بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه يبحث في قاعدة الإلزام بعض العناوين التي قد يحصل التداخل بينها وبين قاعدة الإلزام، ويستدل بقاعدة على قاعدة الإلزام بمثل الأدلة الدالة على هذه العناوين، مما أوجب الخلط والتداخل في كثير من الكتب. ولهذا قلنا لا بد من فرز هذه العناوين والبحث فيها إجمالا، وإن كان بحثنا الأساسي حول قاعدة الإلزام، ولكن لا بد من بيان هذه العناوين التي تذكر تحت عنوان قاعدة الإلزام. وقلنا العنوان الأول هو عنوان الاحترام أو عنوان الإقرار، وحاصله أن الإمام ملزم بترتيب الأثر على أنكحة الطرف الآخر سواء كان عاميا أو كافرا، إما من باب أن الشارع أمضى هذا النكاح وأقره على نحو يترتب عليه الزوجية الصحيحة، أو من باب الاحترام وتنزيله منزلة العقد الصحيح ولو بلحاظ بعض الآثار كعدم جواز نكاح الإمام من زوجة المخالف أو الكافر. وقلنا ما هو الدليل على أنه يلزم الإمام بتطبيق الأثار على أنكحة الطرف الآخر، ووصل بنا الكلام إلى رواية حفص بن غياث التي ورد في ذيلها: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، الذي قد يستفاد من الذيل إمضاء كبرى كلية، وهو أن كل ما يتوقف عليه حفظ النظام قد أمضاه الشارع، ولا يتوقف بحسب الفهم العرفي على نظام السوق. ومما يتوقف عليه حفظ النظام العام إمضاء أنكحة المذاهب والملل الأخرى، وإلا للزم الهرج والمرج كما بيناه بالأمس. ووصل بنا الكلام إلى البحث عن سندي رواية حفص بن غياث التي قرأناها بالأمس، فنقول هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة الكليني والطوسي والشيخ الصدوق بطرق مختلفة، ولكن هذه الطرق لا تخلو من إشكالين. فقد رواها الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء السادس صفحة 261 بسنده عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث. إذن من يروي عن سليمان ابن داود هو القاسم بن محمد. ركز على هذا العنوان، القاسم بن محمد. أما الشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الثالث صفحة 31 روى الرواية بإسناده عن سليمان بن داود المنقري كالسابق عن حفص بن غياث، فبدأ الشيخ الصدوق الرواية بسليمان بن داود. وإذا راجعنا مشيخة الفقيه فقد ذكر الشيخ الصدوق طريقه إلى سليمان بن داود فقال ما رويته عن سليمان بن داود فقد رويته عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الإصفهاني. فصرح أي قاسم بن محمد الإصفهاني المعروف بابن الشاذكواني عن سليمان بن داود. إذن من يروي عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث هو القاسم بن محمد الإصفهاني. بينما الشيخ الطوسي لم يصرح بأنه الإصفهاني. أما الكليني فقد رواها في الجزء السابع صفحة 357 الجزء السابع صفحة 387 بنفس السند المتقدم. ولكن يروي عن سليمان من يروي عن سليمان عن حفص بن غياث والقاسم بن يحيى. إذن أحدهما عبر القاسم بن محمد الشيخ الطوسي، أحدهما عبر القاسم بن محمد الإصفهاني وهو الشيخ الصدوق، والكليني عبر بالقاسم بن يحيى. فهنا هذه الطرق التي تذكر والكلام فيها يقع في ثلاث شخصيات. الشخصية الأولى هو عبارة عن حفص بن غياث وهو الراوي المباشر. الشخصية الثانية سليمان بن داود المنقري. والشخصية الثالثة هو القاسم ابن محمد أو ابن يحيى بحسب اختلاف الطرق. واضح؟ أما بالنسبة إلى حفص بن غياث فإنه وإن لم يناص في كلمات الرجاليين في الكتب المعدة لذلك على توثيقه، ولكن يمكن إثبات وثاقته عبر طريقين. الطريق الأول أن الشيخ ذكر في مشيخته أن له كتاب معتمد، فحفص بن غياث له كتاب يعتمد عليه الأصحاب، ومن الواضح أن الاعتماد الأصحاب على الكتاب مساوق إلى الاعتماد على صاحب الكتاب، لأن الرواية تنتهي من؟ تنتهي إليه. ولو لم يكن ثقة لكانت جميع الروايات محل إشكال سندي، واحتمال كون جميع روايات الكتاب لم يثبت اعتمادها من باب الوثاقة بل من باب الوثوق والإطمئنان بعيد جدا. فمن البعيد جدا أن روايات كتاب بأكمله فيها أمارات الوثوق عند جميع أصحابنا مع اختلافهم كثيرا في تحصيل الوثوق. فالظاهر أن هناك نكتة واحدة مشتركة هي التي أوجبت اعتماد الكتاب، وليس هذا إلا عرفا أن يكون صاحب الكتاب محل وثاقة. أما إذا كان مجهول أو غير ثقة فمن البعيد جدا جدا أن تكون جميع روايات فيها أمارات الوثوق، بحيث يكون محل الاعتماد أو كثير منها فيها أمارات الوثوق بحيث يكون محل اعتماد الطائفة. إذن اعتماد الكتاب عرفان يساوق أن صاحب الكتاب بلي ثقة. وهذا أيضا ذكر في حق طلحة بن من؟ طلحة بن زيد، أن له كتاب معتمد. الطريق الثاني أن الشيخ الطوسي في العدة ذكره في جملة الرجال الذين أجمعت العصابة بل على العمل بأخبارهم من بلي. فقد ذكر الشيخ أن الطائفة عملت بروايات جماعة من غير الإمامية، وقد ذكر منهم حفص بن غياث. فممن ذكر اسمه تحت عنوان الرجال الذين أجمعت الطائفة على العمل بأخبارهم من غير الإمامية بلي حفص بن غياث. إذن المشكلة لا مشكلة من جهة حفص بن غياث. أما الشخصية الثانية وهو سليمان بن داود المنقري، فإنه قد وثقه النجاشي، ولكن من جهة أخرى ضعفه ابن الغضائري. فيأتي البحث كما مر عليكم بناء على قبول كبرى تضعيفات ابن الغضائري وصحة نسبة الكتاب الواصل إلينا إليه. وقد نقل أيضا ابن داود التضعيف عن كتاب ابن الغضائري، وبعض الأعلام يرى أنه وإن كانت النسخة الواصلة إلينا نعم لا طريق إلى إثبات صحة انتسابها إلى من؟ إلى ابن الغضائري، إلا أن الكتاب وصل إلى ابن داود على بحث. فإذا ابن داود نقل عن كتاب ابن الغضائري تضعيف أو توثيق فنعتمد عليه، بخلاف الكتاب الواصل إلينا فإنه نسخة وجادة لم يعلم صحة انتسابه إلى صاحبه. فبناء على قبول كبرى تضعيفات ابن الغضائري وصحة النسبة يتعارض في سليمان بن داود التوثيق والتضعيف، وحينئذ يكون حاله بالنسبة إلينا مجهولان. هذا بالنسبة إلى من؟ إلى سليمان بن داود المنقري. أما من يشترك في هذه الطرق وهو من؟ وهو القاسم بن محمد أو القاسم بن سليمان. نعم ابن يحيى، استغفر الله، القاسم بن محمد أو القاسم بن يحيى. فنقول أما بالنسبة إلى القاسم بن محمد فإن كان هو الإصفهاني كما ذكر الشيخ الصدوق وهو المعروف بكاسولا، فإنه لا توثيق له بل هو مجهول، فلم تثبت وثاقته إذا كان هو القاسم بن محمد الإصفهاني. أما إذا كان هو القاسم بن محمد دون العنون بالإصفهاني فأيضا هو مردد بين جماعة كلهم لم تثبت وثاقتهم. أما إذا كان الملحوظ هو القاتل إلا على احتمال واحد أنه القاتل الجوهري، بل على بناء على احتمال وبناء على توثيق الجوهري، واضح، إلا بناء على احتمال أنه القاسم بن محمد الجوهري وعلى أنه الجوهري ثقة، واضح. نعم، بل بل ذاكرين هناك في عنوان القاسم بن محمد عدة أشخاص. نعم، لكن بعض الأعلام في بلي في في بحثه كالشيخ هادي الراضي عندما بحث هذه الرواية، والسيد الخوي أيضا يظهر منه في مباني تكملة المنهاج أنه مردد بين أكثر من شخص. نعم. إذن إذا كان هو القاسم بن محمد فهو مردد بين جماعة ولا توثيق لهم، أو لا أقل مردد بين الثقة وغيره، مع احتمال ضعيف أنه يراد به القاسم بن محمد الجوهري على تقدير وثاقته. أما إذا كان الوارد والثابت هو القاسم بن يحيى كما ورد في بلي الكليني، وقد وردت نسخ أخرى كما نبه الشيخ أيضا هادي الراضي حفظه الله في بحثه أن هناك نسخ أخرى من الكافي، ولعلها الأكثر فيها القاسم بن محمد وليس خصوص القاسم بن يحيى. فإن كان القاسم بن محمد رجعنا إلى المشكلة، إن كان هو القاسم بن يحيى فقد يدعى وثاقته، لأنه القاسم بن يحيى ابن الحسن بن راشد، واضح، القاسم بن يحيى ابن الحسن بن راشد الذي كثيرا ما يروي عن جده الحسن بن راشد. وهناك وجوه لتوثيق القاسم بن يحيى في محلها، عندهم بحث أيضا في القاسم بن يحيى، وهناك وجوه لإثبات وثاقة القاسم بن يحيى، ولكن اختلاف نسخ الكافي، بل أن معظمها هو القاسم بن محمد يمنع من إحراز أنه هو القاسم بن يحيى. إذن هذه الرواية بطرقها الثلاث، وهي رواية واحدة، يتردد الراوي الذي يروي عن سليمان بن داود عن حفص بين كونه القاسم بن محمد أو بن يحيى، ويكفي التردد في إسقاط الرواية عن شنو؟ عن الحج، عن الحجية. إذن المشكلة في السند من جهة القاسم بن محمد أو بن يحيى، ومن جهة سليمان بن داود المنقري، بناء على تضعيفات ابن الغضاء الغضائري. وبالرغم من ذلك، ذكر الشيخ هادي الراضي حفظه الله في بعض أبحاثه بأنه قد يقال بإمكان اعتماد على الرواية بلحاظ مجموعة من القرائن. القرينة الأولى رواية المشايخ الثلاثة لهذه الرواية بطرق متعددة، وإن كانت تنتهي في سلسلتها الأخيرة إلى القاسم ابن محمد أو ابن يحيى عن سليمان عن حفص بن غياث، ولكن قبل ذلك هناك اختلاف بين طرق الشيخ، بين الشيخ الصدوق والكليني ومن والطوسي، فهناك طرق متعددة لهذه الرواية. هذا أمر أول. أمر ثاني، اشتهار الرواية بين الأصحاب، وهذه الشهرة حاصلة من تعدد الطرق، ولهذا تكون الرواية من قبيل الرواية المشهورة، ينطبق عليها عنوان الرواية المشهورة لتعدد طرقها. ومن أيضا الأمور التي تلحظ عمل الأصحاب المتقدمين بها،
كما يظهر من مراجعة كلمات المتقدمين يظهر أنهم يستندون في كثير من العبارات إلى رواية حفص بن غياث، فهذه الرواية مما عمل الأصحاب المتقدمين بها، ومنها وهو الأهم كما عبر أنه من القوي جدا أن هذه الرواية قد أخذت أو قد أخذها المشايخ من كتاب حفص بن غياث، وبالتالي المشايخ الثلاثة قد وصل إليهم الكتاب وأخذوا هذه الرواية من الكتاب، وإنما ذكروا هذه الطرق لمجرد إخراج الرواية عن حد الإرسال إلى حد الإسناد، حتى لا يتهم الشيعة كما تعلمون بأن رواياتهم شنو بل مراسيل، بل أنه حفص بن غياث له كتاب، وهذا الكتاب كتاب معتمد، وقد نقل الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي طرق عديدة للكتاب، واضح غير هالطريق اللي طريق الرواية متفتين. الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ذكروا طرقا متعددة إلى الكتاب، وحينئذ قد يقال بأنه لعل واحد من هالثلاثة إن لم تكن كلهم قد أخذوا هذه الرواية من الكتاب الذي وصل إليهم بطرق كثيرة وبعضها معتبرات. تفتي المطلب إن شاء الله. إذن قد يقال بلحاظ مجموع هذه القرائن، إذا لم يكفي الاحتمال يعني الأمر الأخير بضم عمل الأصحاب المتقدمين بضم اشتهار الرواية بضم تعدد الطرق، يحصل الوثوق بأن هذه الرواية صادرة عن المعصوم وليس فيها مشكلة سندية، ليس فيها مشكلة صدورية بتعبير أدق. فبناء على من يرى أن الحجية للخبر الموثوق يمكن الاعتماد على الرواية وعلى هذه القرائن لتصحيح الرواية، أما بناء على من يرى أن المدار على شنو على الوثاقة فلم يحرس وجود طريق بل تام السند ثقات في السلسلة لإثبات الرواية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى سند الرواية. سؤال إلى غد، هل تستظهرون من الرواية من نفس الرواية إمضاء كبرى كلية؟ بغض النظر عن ارتكاز خارجي الآن حكم عقلي أن يستفاد من ذيل الرواية، لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق أن الشارع في مقام إمضاء كبرى كلية، وهي أن كل ما يتوقف عليه حفظ النظام العام فهو مما أمضاه الشارع، أو أنه ليس في مقام المضاء لهذه الكبرى الكل الكلية. ما ندخل أن نحن الآن حفظ النظام من دليل آخر، دليل عقلي، دليل سيرة، لا، الآن نحن الرواية. هل يستفاد من ذيل الرواية أن الشارع في مقام إمضاء كبرى كلية، وأن نظام السوق لا خصوصية له وإنما تطبيق لكبرى مض 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 مضمرا؟ كان هكذا يقول الشارع، لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق، ومن قال أن التالي باطل، كأن هكذا يقول خلي يقوم، يعني في كبرى مضمرة أنه لو لم يقم يلزم اختلال النظام، فكأنها كبرى كلية مضمرة الشارع في مقام إمضائها ووضوحها والاتكاء عليها، أو أنه لا يفهم ذلك. تأملوا في هذا المطلب، ويأتي إن شاء الله غدا البحث عن الروايات الخاصة الواردة في دعوى إمضاء أنكحة شنو المذاهب والأديان الأخرى، وأن الإمام ملزم بترتيب الأثر على أنكحة المذاهب الأخرى، وقلنا قد تعرض إلى ذلك ما وصل بين الكلام إلى اليوم، تعرض إلى ذلك بلي السيد بلي السيستاني حفظه الله في قاعدة الإلزام في صفحة 112، وقد تعرض إلى هذه الروايات وذكر آراء العلماء في ما هي حكم الزوجية بين الكفار، هل هي فاسدة، هل هي صحيحة، هل هي منزلة منزلة الصحب لحاظ بعض الآثار. تراجعوا هذا المطلب إلى غد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.